عندنا بعد كده بقى حدوتة تانية هنتكلم فيها، وهي قياس ما يشارك الخمر في العلة. ما يشارك الخمر في ايه؟ في العلة. اللي هو ايه بقى العلة؟ الإسكار، مخامرة العقل، يخش فيها بقى الحشيش، الأفيون، البرشام، البودرة، كل المخدرات بجميع أنواعها، سواء كانت المخدرات مشروبة أو محقونة أو إلى آخره، بتقاس على الخمر. هذا القياس إما قياس عيني وإما قياس إيه؟ سببي أو علي. بعض العلماء قالوا هو كالخمر عينا، يبقى اللي شرب الحشيش لابد ايه؟ يحد بالشرب. واللي قالوا لا، القياس او التشبيه عله، يبقى يعذر ولا يحد. لكن طبعا اتفق الجميع على تحريم كل ما اسكر او خامر العقل. الخمر كانت معلومه معروفه على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا كانت من حاجتين، من البصر ومن الكرم، يعني من البلح ومن العنب. وبعدين سيدنا عمر قال الخمر من خمس، وقال انها من العسل ومن العنب ومن التمر ومن الشعير. مع تطور الزمن بدأت الخمر تصنع من أصناف كتير ومن أشياء كتير. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر وبيقول إن حي وقت على الأمة، يأتي على الأمة زمان يشرب الناس الخمر يسمونها بغير اسمها. وده اللي حصل طبعا، إنه بقى في أنواع كتيرة مسكرة لها أسماء أخرى، الويسكي والبراندي والكونياك والبيرة والحاجات اللي بالشكل ده. وظهر طبعا أشياء أخرى مخدرة أو مسكرة زي الكينة، بدعوى أنها الكينة الحديدية بتقوي وحاجات زي كده، لكن جواها كحولي. وقالوا أن العلماء قالوا أن الأساس في الإسكار هو الكحول، على اساس ان حتى الشيء اللي بيخمر ولا يضاف اليه كحول لما بيتخمر بيتحول لسبرت او يتحول لماده الكحول. ثم ظهرت بعد ذلك المخدرات بانواعها الطبيعيه والتخليقيه. الطبيعيه اللي هي بتنزرع في الارض زي الحشيش والبانجو والقات والحاجات اللي بالشكل ده، وفي مخدرات تخليقية اللي بتتعمل في المعامل زي بقى البرشام والبودرة ومش عارف ايه الحاجات اللي بالشكل ده. حكم المخدرات متفق على تحريمها، يعني لم يخالف احد من العلماء في تحريم المخدرات بكافة انواعها الطبيعية والتخليقي، لدرجة ان علماء المذهب الحنفي قالوا انه من قال بحل الحشيشة زنديق فاسق الزنديق. وبعدين لما بدأت تظهر بقى المخدرات الحشيش والافيون والحاجات اللي بالشكل ده في العصور المتأخرة، بدأ العلماء يقيسوها على الخمر. فمنهم من اعتبرها خمرا، ومنهم من اعتبرها يعني من حيث العلة. من الأئمة اللي شددوا في تحريمها واعتبروها خمر يحد شاربها الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام. والإمام ابن تيمية مش بس كده، ده الإمام ابن تيمية اعتبر إنها أخبث من الخمر وأشد ضررا. استندوا طبعا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواية كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. طبعا كل متفق على تحريمها. الخلاف بقى هينشأ في ايه؟ الخلاف هينشأ انه اذا كانت المخدرات بانواع مختلفة تعتبر من قبيل الخمر عينا ولا تعتبر من قبيل الخمر علة. الامام ابن القيم مشي على نفس الخط بتاع شيخه الامام ابن تيمية واعتبر ان المخدرات من قبيل الخمر عينا، وبالتالي بقى ما دام من قبيل الخمر عينا يحد شاربها ومتعاطيها. طبعا الامام ابن تيميه قال انها داخله في حكمها داخل في حكم الخمر لفظا او معنى، يا اما تدخل في حكم الخمر لفظا يا اما تدخل في حكم الخمر ايه معنى. في كلتا الحالات طبعا هتبقى محرمه، ومحرمه بقى مش بس محرمه، بس محرمه حرمه الخمر وتعامل معامله الخمر، يحد شاربها برضو بالجلد وما الى ذلك. في ناس تانيين قالوا انه الحد يقام على شارب الخمر اسمه حد الشرب، وبالتالي لو احتقن الرجل بالخمر لا يقام عليه الحد حتى وان ثبت عليه ذلك، يعذر مرتكب للحرام يعذر لكن ما يقامش عليه الحد، ما شربش زي ما قلت عمل فوق الشرب دي. طب هيمشي على اساسها بقى اللي بيبلع برشام، اللي بياخد الحقن، كل ده ما يحدش يعذر ولا يحد، لان الاساس في الخمر انها ايه؟ شراب، انها شراب سائل، انها ايه؟ شراب سائل يشرب ويحد شاربها، هم متمسكين باللفظ. فدول طبعا اعتبروا ان المخدرات حرام لكن لا يحد شارب المخدرات او متعاطي المخدرات، ولكن يعذر بالتعذير المختلفة المتروك امرها لولي الامر يقدرها كيف شاء. ولذلك تجد في المملكة العربية السعودية مثلا القانون عندهم اعدام مهرب المخدرات، اعدام. والاعدام ده بقى ماليش علاقة بالحدود، يعني لا قالوا يتجلب ولا قالوا يترجم ولا قالوا يعني حتى المسلم اذا صنع الخمر او اذا خزن الخمر او اذا حاز الخمر او اذا نقل الخمر لا يحد، وانما ايه؟ يعذر. وبالتالي حكم الاعدام اللي بيصدر من قبيل ايه بقى؟ التعذير، مش من قبيل الحدود. عشان كده العلماء قالوا ان مساله المخدرات بقى هي قياس على الخمر، محرمه لكن تعتبر من قبيل الخمر علة وليس من قبيل الخمر عينا. معنى علة انه فيها العلة اللي فين؟ اللي في الخمر. علة تحريم الخمر ايه؟ الإسكار. وبالتالي يبقى الحشيش والافيون والمخدرات من قبيل الخمر علة لانها تحدث نفس الاثر الذي يحدثه الخمر. لا تفكر وتتلف العقل وتجعل المتعاطي يهدي ويسكر وما الى ذلك. التعذير طبعا متروك امره للحاكم، ما فيش له حدود زي ما قلنا. التعذير فيها الحد الادنى، ممكن يبقى لها حد ادنى، ممكن يبقى لها حد ايه؟ اقصى. والتعذير غير الحد. الحد لا يجوز فيه الشفاعه زي ما قلنا. الحد لا يملك الحاكم ان يسقطه، ولا يملك مخلوق ان يسقطه. الحدود ما فيش فيها عفو، ما فيش فيها اسقاط، ما فيش فيها زياده، ما فيش فيها ايه؟ خفض. يعني لا يغيرها لا بالخفض ولا بالرفع ولا تقبل فيها الشفاعة طالما وصلت إلى الحاكم. قبل أن تصل إلى الحاكم يجوز فيها الشفاعة زي ما قلنا الحديث بتاع هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به اللي سرق الثوب وراح صاحبه قال له يا رسول الله سامحه هبيعهوله واخد تمنه بالتقسيط. قال له هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. خلاص ما دام وصل للحاكم وحكاية أسامة لما قال له أتشرف في حد من حدود الله إيه يا أسامة. يبقى إذن لو الحاكم أصدر قانون بإعدام مهدم المخدرات أو بإعدام حتى شارب المخدرات ما حدش يدور من حقه، بس بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين وبشرط العدالة الشاملة وبشرط تساوي الناس أمام القانون، الغني والفقير، العظيم والإيه والحقير. بعدين هيفرض القانون على الكل، وبعدين الهدف منه المصلحة العامة، وبعدين العدالة ماشية فيها يبقى طبعا المصالح المسلمة تقدير الصالح العام الحاجات دي مطلوب الأمر ده للحاكم. بالتالي بقى بناء على إجماع العلماء الوقت الخلاف في إيه؟ هل يحد شارب المخدرات أم يعذر؟ بس ده خلاف، لكن يعاقب، إما يعاقب حدا إذا اعتبرت المخدرات من قبيل الخمر عينا، وإما يعاقب تعزيرا إذا اعتبرت المخدرات من قبيل الخمر إيه؟ علة. لكن طبعا مسألة النجاسة ومسألة الطهارة، الخمر نجسة وعينها نجسة وينجس الإناء المحتوي لها، وبعض الأئمة قالوا إذا تحولت الخمر خلا طهرت وطهر الإناء، وبعض العلماء قال لا تطهر ولا تطهر إلا إذا تحولت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس حاجة زي كده. تجارة المخدرات بقى هيبقى حكمها حكم تجارة إيه؟ الخمر. على الرأيين، يعني اللي اعتبرها من قبيل الخمر عينا يبقى يحرم مجالستها ويحرم شريها ويحرم بيعها ويحرم تجارتها، واللي اعتبرها من قبيل الخمر علة كذلك هيحرم ايه تجارتها وشيلها ونقلها وزراعتها ويحرم الربح الناتج منها. الخلاف في حاجة واحدة بس، هل يحد الشارب ام يعذر؟ بس وضحت. طبعا اللي قالوا يعذر القانون في ايدهم مطاط، يعني ايه؟ يعني يقدروا يحطوا عقوبات كيف شاءوا. اللي قال من قبيل الخمر عينا ويحد الشارب ما عندوش غير 80 جلدة، ما عندوش غير. طيب انتشرت المخدرات عندهم اللي بيعتبروا المخدرات من قبيل الخمر عينا انتشرت، وعاوزين يعني يشددوا ما يقدروش بقى يرجعوا يقولوا انها من قبيل الخمر عينا علة، ما يقدروش. انما يقدروا يعملوا ايه؟ يقولوا هي من قبيل الخمر عينا ويحد شاربها ب 80 جلدة ويعذر فوق ذلك بالسجن بالحبس بالنسل. فهمت ازاي؟ يقدر برضه يضيف زي ما عمل ايه سيدنا عمر وقالوا انه هو جلد 40 وعذر 40، وزي ناس حتى اللي قالت ان عقوبه الخمر اصلا تعذير وليست ايه وليست حد. تجاره المخدرات طبعا حرام بقى، يبقى المكسب المتحصل او الربح الناتج من زراعة المخدرات او من تصنيعها او من نقلها او من تخزينها او من بيعها، الربح الناتج او المتخصص من كل ذلك حرام قطعا باتفاق العلماء جميعا. ووثيقة في هذا الشأن حديث في منتهى الخطورة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. من هنا اتفق على إن كل ربح متحصل من تجارة حرام أو من عمل حرام لا يبارك فيه ولا يتقبل حتى منه النفقة. يعني كسب من حرام وبعدين قال أتوب أتصدق بقى بالمال ده لا يقبل منه. طب يمكن واحد يسأل دلوقتي يقول طب افرض واحد ما كانش يعرف أو كان خاطئ واكتسب من حرام ربا او تجاره مخدرات او الاخر. طب يعمل ايه في الفلوس اللي معاه دي؟ ما يتصدقش بيها، ينفقها في المنافع العامه زي ما قلنا، في المنافع العامه، بناء الكباري، بناء المدارس، بناء المستشفيات، بناء المستوصفات، اجهزه غسيل الكلى، الكلام اللي بالشكل ده. حتى انا قلت لما بنعمل المركز الطبي في الابدان قلت كلنا دخل في مالنا، شوف اتكلمنا بالتليفون بتاع الحكومه مع البيت مع واحد صاحبي، خدت قلم كتبت بيه، مسكت ظرف اديني يا بنتي ورقه من عندي، رحت كاتب عليها جواب ورقه لورقه الحكومه، ركبت الاتوبيس وما دفعتش التذكره، الكمساري ما جالكش، نزلت هدور عليه بقى، حاجات ساكت. ها الواحد يتخلص من ده ازاي؟ يتبرع في حاجه زي كده، وقلنا اهم مستوصف ده ممكن نحط فيه حاجات زي كده. فكذلك يبقى طيب اذا تخلصت من المال الحرام بانفاق ايه في المنافع العامه؟ دي ما تعتبرش صدقه طبعا، ما تثابش عليه، امال ايه؟ لا تثاب على التوبه والرجوع الى الحق والتخلص من الحرام. يبقى في ثواب برضه، بس مش ثواب الصدقه، ثواب ايه؟ التخلص والاستبراء من الحرام. بكده بنبقى خلصنا باب الخمر. طيب في حد عنده سؤال فيما مضى؟ كنت عايز اقول لكم بقى تكتبوا ورق، دلوقتي ما فيش هنكتب ولا ما عندناش سؤال، مش هديكم الفرصه دي، بكره هنبدا في الموضوع الثاني، لان لسه في الزنا وفي السرقه وفيه الرده وفيه الحرامه وفيه القصاص وفيه الديع، مش عارف هنلحق ولا لا. ربنا يدينا الوقت والصحه والعلم ويبارك فينا وفيكم جميعا. يرفع ايده بقى اللي عاوز يسال. اه لا معلش بقى، لان ده قلنا عذر شرعي. احنا امبارح قلنا ايه؟ قلنا ما يكونش شاربه مضطرا، ومضطر ده يا اما ضروره يا اما عذر شرعي. انت حطيت التمر والزبيب قصدك تخمره، ما قصدكش قصدك تاكله، نسيته وبعدين جيت لقيته، يا رب ده باظ ولا ما بس طبيخ، بتسيبه 6 شهور بعدين تيجي تاكل الدروق تلاقيه متغير، لا ده الطبيخ حمر نرميه خلاص مفيش حاجه. اتفضل.
بيقول عند شرح
فضيلتكم، السؤال المكتوب على ورقه يمكن يغطي اسئلتكم.
عند شرح فضيلتكم لمساله تكييف عقوبه حد شرب الخمر وعلى ضوء رفع سيدنا عمر رضي الله عنه للعقوبه في اخر عهده، عرفتم فضيلتكم لثلاث اراء. الاول ان العقوبه من التعثير وليست حدا، واستدل اصحابه بحادثه سيدنا عمر. الثاني ان العقوبه حد، واستدلوا بالاتي: ان الضرب كان على عهد النبي بجريد النخل ولها حافتين، وبالتالي ضرب
بالجريد، يعني مش هو نص
بالجريد،
يبقى لما ضربوا 40 يبقى 80.
ان الاجماع على زياده العقوبه في عهد سيدنا عمر. العقوبه لحد شرب الخمر هي العقوبه المقرره لحد القذف قياسا عليه.
ايوه بحضرتك بالمناسبه بيسموا الاجماع ده الاجماع السكوتي، في ناس ما بتاخدش بيه. اذا كان الكاتب يعني عنده فكره وقارئ ومطلع وفاهم، في اجماع اسمه اجماع سكوت، اللي هو احدث الخليفه شيئا فسكت الاصحاب، يسموه اجماع ايه؟ سكوتي. في ناس ما تعترفش بيه، يعني ما تاخدوش كده غير الاجماع الكلامي ان يجتمعوا ويقرروا. لا
الثالث العقوبه تمرين، منها 40 حدا و40 تعذيرا. وتثور الأسئلة الآتية حول موضوع عقوبة حد شرب الخمر. السؤال الأول لأصحاب الرأي الثاني والثالث، وهو كيف نفسر اعتبار عقوبة شرب الخمر من الحدود بعد زيادتها عن فعل النبي، مع أن من المقرر أن العقوبة في الحدود لا يمكن للحاكم أن يعدلها سواء بالزيادة أو بالنقص، وبالتالي تكون فقدت شرط من شروط الحكم القطعي.
طيب ده السؤال الأول.
أيوه.
نجاوب عليه بقى. إن إحنا قلنا إن هو لم يزود عقوبة الحد بتاع شرب الخمر، لو إن الحد 40 جلدة هم 40 جلدة. فما ما زاده بعد ذلك ما بيزيدش في الحد، بيزيد في التعزير. بص. هم قالوا كده وهم جاوبوا على السؤال. ولو كنت خدت بالك كنت حاسس. حتى انا النهارده بقول اهو، بقول ان انت لو المخدرات اعتبرتها من قبيل الخمر عينا ويحد شاربها 80 جلده، وبعدين لقيت مخدرات منتشره وعلى الناس عماله تبيع عند برشام وتبيع ما اعرفش ايه، ما ينفعش 80 جلده مش نافعه معانا، نعمل ايه؟ نجلده 80 جلده وبعدين نعمل فيه ايه؟ وبعدين نسجنه 15 سنه تعزير، ما بتزودش ما بتسميهاش. ها؟ نعم.
السؤال الثاني لاصحاب الراي الثاني، وهو كيف نفسر اعتبار عقوبة شرب الخمر من الحدود بعد زيادتها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة مصدرين آخرين وهما إجماع الصحابة على الزيادة، وكذلك القياس على حد القذف، مع أن الحدود ليس لها إلا مصدرين فقط هما الكتاب والسنة في تحديد الفعل المؤثم.
طيب يا سيدي، ما هي من السنة؟ ما هو السنة مش ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب الخمر فأمر بضربه بالنعال والجريد والجرير والأيد، فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، وفي حديث أنه فضربوا 40. خلاص، ما هو دي سنة، لحد ثابت بالسنة، هم قالوا كده ثابت بالسنة وأنه 40. البعض قال هم 40 ده والبعض ب80 في الحقيقة، لأن الجريدة مسؤولة إيه؟ نصين، أكيد الجريدة بتضرب ضربتين. وفي ناس قالوا لا هم 40 الحد والزيادة دي تعزيز، فهم واخدينها من السنة، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الحديث إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، إنه قاله فاجلدوه، هذا فعل أمر. وفعل أمره الفكرة كلها الآلة، آلة الضرب، وده اللي احنا اتكلمنا فيه بعد كده، انهم اختلفوا بقى في آلة الضرب. اللي تمسكوا بظاهر الحديث وبظاهر الفعل والسنة قال لك ما تخرجش عن الآلة، تجلده بالجريد وبالنعال وما تزودش عن 40. واللي خدوها من حيث الـ يعني النتيجة قال لك الجلد جلد يجلد بالصوت، واللي قال لك والله بتفرق اذا كان عاتي فاجلني اجلده بالصوت، وإذا كان راجل غلبان ومش عافي ولا مجرم ولا بتاع يعني كده غلط غلطات كده بسيطة يبقى عدله بالجريد. قلنا الثلاث آراء.
السؤال الثالث، عند شرح فضيلتكم لمسألة التكييف عليه لم ترجحوا أي من الآراء على خلاف المعتاد منكم.
ما أقدرش أنا في المسائل دي أتكلم أرجح، أنا برجح بترجيح العلماء في التفسير، بحيث انه الصحابة قالوا حاجة والتابعين قالوا حاجة، الصحابة ادرى بتفسير القرآن من التابعين، هو مرجح كلامه. التفسير فيه يسنده حديث، التاني يسنده الرأي، او مرجح اللي بيسنده الحديث، وهكذا في مسائل الحدود والحاجات دي ما اقدرش ارجح، لكن اقدر اقول رأيي، رأيي الشخصي انا يعني. ورأيي الشخصي ما يتقالش دلوقتي، قال بعد ما نخلص خالص الحدود نبتدي نقارن بين الحدود بين القوانين الوضعية، ونبتدي نقول في ظروفنا الحالية احنا بقى في ظروفنا دلوقتي نعمل ايه، نتصرف ازاي، يمكن يبقى بالشكل ده. لكن في الاراء المختلفة بالشكل ده يمكن اقدر اقول حبان في الكتاب ان شاء الله اذا قدر له ان يلطف هذا الكتاب، حبان انك تاخد برأي الاغلبين، يعني هتلاقي الشافعية والحنابلة والمالكية قالين رأي، الحنفية مخالفين اين رأي لوحدهم، طبعا الاحوط تاخد برأي الثلاثة، الاحوط تاخد برأي الثلاثة. وبعدين احنا في كل الاحوال ملناش ان احنا نرجع حاجة ولا نقول حاجة، ليه؟ لان احنا لا بقينا نشرع قانون ولا بقينا ايه نحدث قانون، لكن في التفسير انت بتفهم بتتعلم عاوز تعرف فبنرجع، بس هذا الفكر.
السؤال الرابع، شرحتم فضيلتكم بأن الخمر لا تقوم فإذا أهلكت عمدا فلا عوض،
السؤال
فلا عوض، فإذا أهلكت عمدا فلا عوض،
فلا ضمان، نقولها كده أحسن، ما تقولش عوض، تقول إيه؟ فلا ضمان.
والسؤال، ما الحكم إذا أهلك المسلم خمرا لغير مسلم ممن تقوم في شريعة غير الإسلام؟
يضمن على طول، يضمن.
وهل يختلف الحكم إذا كان المسلم يقيم في دار غير دار الإسلام فهل يلتزم بالعوض؟
طبعا وحتى في دار الإسلام، ما دام اعتبر ان ده مال في حقهم يتمول عندهم، فإتلاف مالهم عمدا طبعا تضمن. وده الرأي اللي هو أرجح بالنسبة للدول اللي فيها أهل ذمة كثيرين.
نعم. إذا سقطت الخمر على الثور هل ينقص؟
طبعا يتنجس على طول، لازم يرسل، لأن زي ما قلنا الخمر نجس، كله نجس يبقى منجس لغيره على طول. البول نجس يبقى لو جه على الثوب ينجس، الدم نجس يبقى لو جه على الثوب ينجس.
أساس الخمر الكحول، لذلك يعتبر الكحول نجس، فماذا في استعماله في حالات طبية أو في الروائح العطرية؟
لا شوف، كون أساس الخمر الكحول مش معنى كده إن الكحول نجس، الخمر نجس، نجس نجاسة مغلظة بحكم قطعي الخمر. الكحول نفسه دي مادة تانية تستخدم في أغراض أخرى، ما نقدرش نحكم بنجاستها أبدا، ما نقدرش نجيب منين؟ ايه اللي يخلينا نقول ايه الدليل الخمر نجس؟ الدليل ودليل قطعي بنص في القرآن، انما الكحول لا، كون الخمر يخش فيها الكحول عشان يسيلها تبقى سيلة وتشرب وما الى ذلك، وضع يختلف. نعم. وبالتالي الكحول اللي داخل في الأدوية، الكحول اللي هو سبته بالطهر عشان تاخد إبرة، الكحول داخل في الكولونيا، ما يعتبرش نجس. نعم.
يقول صاحب هذه الرسالة: شارب الخمر بالإكراه معنويا أو غيره لا يحد، فهل هو مرتكب للحرام؟
أو غيرها
لا يحد. فهل هو مرتكب للحرام؟
لا طبعا، لأنه طبعا المكره يسقط عنه العقوبة دنيويا وأخروي، ولذلك مثلا طلاق المكره لا يقع، وزواج المكره لا يصح، وشرب المكره للخمر يسقط عنه الحد، طالما أسقط عنه الحد أسقط عنه الإثم.
هل إذا أقر المحدود لعدم كونه مقيدا، هل إذا فر المحدود لعدم كونه مقيدا هل يعاد مرة أخرى؟
لا خلاص، إذا كان بالإقرار، إذا كان عن إقرار يبقى عاد عن إقراره ويترك. ودي هنخش فيها في مسألة الزنا بقى، لأن فيها نص إن واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأقر، قال له أبيك جنون؟ أنت مجنون يا راجل، أنت إيه اللي بتقول على نفسك ده؟ يمكن كذا، بيروح ويجيله، أربع مرات، أربع أيام ورا بعض يصرفوا، حتى بعد أهل يسأل أهله خشوا صاحبكم ده بأنه مجنون ولا إيه؟ شوفوا بيقول إيه على نفسه يا جماعة؟ فقالوا لا أنا عاقل تمام، وتعودوا كده مصرف، يبعتوا يمشيه يرجع له، ولذلك يترتب عليه حكم بعد كده ان الاقرار بالزنا لابد انه يكون اربع مرات، وناس ما قالوش مره باربع مرات، بس قال اربع مرات على اربع ايام عشان يحدد، وناس قالوا لا الاقرار مره واحده يؤخذ به، يعني كلام حديث صحيح. طيب في الحديث بقى بتاعنا ده بتاع صاحبنا ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعيش منه يقول انت مجنون، انت يمكن بشتها، يمكن حضنتها، يمكن كذا، يمكن يموت عم اسر، ويقول له كان ايه الميل في المقفله، انت عارف ايه هو ليه اللي انت عملته ايه؟ يعني ده كذا كذا في كذا، يعني عملت كذا؟ وقال اللفظ اللي ما بيش مختار يقوله في البخاري. قال له رجموه، فراحوا ديله رجموه، لما رجموه وجعته الرجم يا عين، جري فجري وراه وضربوا راجل فك جمل والتاني يكمل عليه، قال كنت في من قتله. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هلا تركتموه عشان كده لا يقيد، عشان ده اقرار، واذا حب انه يهرب يهرب. وطبعا في حديث تاني والناس قالت فيه برضه ده فلان ده كذا وشتمه، قال لك ربنا ستره، جاي يفضح ستر الله عليه فيسكت فشتمه، فقال لهم ما تشتموهوش، ده تاب توبة، يعني والله انه لا ينغمس في انهار الجنة الان اللي هو اعترف بالخطأ. نعم.
يقول: ذهب بعض العلماء ان الاصل في الخمر هو الشرب، ف فيعتبر الشرب مباح مستندا لقوله تعالى وهو الذي أخرج لكم ما في الأرض جميعا. نرجو التوضيح.
يعني أخرج لكم ما في الأرض جميعا يعني إيه؟ طب وأخرج لنا ما في الأرض جميعا، منه الطيب ومنه الخبيث، الطيب ليؤكل ويشرب والخبيث له علة للتداوي. يعني مثلا هل أنت بتاكل النجيلة؟ النجيلة دي ما بتاكلهاش، بتاكلها البهايم مرعى. فأخرج لكم ما في الأرض جميعا، ما قالش تاكلوه، أن أخرج. طب البترول ما هو خارج من الأرض تاكله، الذهب ما هو خارج من الأرض تاكله، النحاس والمنجنيز ما هو خارج من الأرض تاكله. أخرج لكم ما في الأرض جميعا، هو ما فيش أخرج كمان، أنت حتى بتقول إيه غلط. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، مش أخرج يا ابن الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فخلق لنا ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إحنا لغاية دلوقتي ما استخدمناش ما سخر لنا في السماوات وفي الأرض لغاية دلوقتي. فاللي طالع من الأرض أو اللي خلقه لنا ربنا في الأرض، منه ما هو طعام لنا ومنه ما هو طعام للبهائم، وحبا وأبا، وفاكهة وأبا، الفاكهة لكم والأب متاعا لكم ولأنعامكم، فمنها ما يؤكل ومنها ما يتداوى به ومنها ومنها ومنها. فطبعا كلامك كده يبقى مش مظبوط. ثم ان الخمر محط الخنزير وربنا خلقه لكن حرم اكله يبتلينا. طب وخلقه ليه مع انه نجس؟ يمكن في حاجه انت تعرف ان بياخدوا صمامات قلب الخنزير بعد الذبح، او بيقتلوه وياخدوا صمامات قلبه بيزرعوها. عمليات القلب اللي بتتم في الخارج 90% منها تغيير الصمامات، يا رب نحط صمام ايه؟ خنزير. شفت بقى؟ شفت ازاي؟ يبقى ما خلقوش عشان تاكله، يمكن خلقه عشان تتداوى دي، مش عارف، يمكن خلقه عشان يبتليه. وربنا لما دخل ادم جنه، الجنه كنا بنقراها النهارده، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه. طب وخلقها لهم ليه؟ قال له كل ما انت عاوز 100,000 نوع ونوع، دي لا. طب لما دي لا خلقها ليه؟ خلقها عشان يمتحنك، عشان يقول لك ما تاكلش دي، تاكل بس وبتنزل في الارض بس. فمش شرط. نعم.
هل يجب على شاهد شارب الخمر الابلاغ عنه ام يستر؟
لا يستر، لانه انت بين حسبتين، الابلاغ حسب والستر حسب، والستر اولى على طول، الستر اولى على طول.
اخر سؤال، هل يتوضا او يغتسل شارب الخمر بعد شربه للخمر للصلاه؟
طبعا لازم يغتسل على ما اعتقد، مش 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 يتوضا. ليه؟ لانه طالما شرب الخمر سكر، وطالما سكر ما يعرفش عمل ايه، فاحتمال واحتمال، وعليه فيجب عليه ان يغتسل. ايوه انت رفع ايدك عاوز ايه؟ قول. لا لا يتعارض بدليل. تسمع عن عمار بن ياسر؟ طبعا ابن سميه ابن اول شهيره في الاسلام. عمار بن ياسر اخذوه فغطوه في الماء وحطوا الماء في الماء وقالوا له اكفر سيدنا محمد امدح الهه، ففعل وغاب يبكي ويعيط وزعلان. وبعدين راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اخذوك فغطوك فكذا كذا، قال له وعادي يعيط، قال له ما تزعلش. ونزل في القران من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالمكره معنويا او المكره جسديا لا اسم عليه، خدت بالك؟ وانت عارف طبعا الفرق بين المكره بدنيا والمكره معنويا. عمار بن ياسر كان مكره بدنيا، فهمت؟ المكره معنويا بيهدد ويملك المهدد ان ينفذ وعيده وتهديده. مش اي واحد يهدد، مش اي واحد. عيل صغير جالك قد كده وقال لك اسال بالخمره، لا اموتك، تقوم تقول ده انا مكره. انما يشترط في المكره معنويا ان يملك المكره انسان وعيده وتحديده، فهمت ازاي؟ خلوك في القلعه، في القلعه عرفتها، تسمع عليها دلوقتي عملوها متحف. زمان بقى القلعه دي كانت حاجه تانية. فلو خدوه في القلعه وقالوا له اشرب خمره هيشرب، جابوا له امه قدامه وقالوا تشرب خمره ولا الكلب جنب اهو الكلب اهو عشان هذا المكره معنوي ان يملك المهرج انفاذ ايه تهديده ووعيده.
نعم مش في صور جنب
اتفضل.
ما الحكم ما حكم الذي يعمل في شركه جبايع الخمور بعد تعليمه وحصوله على مؤهل عالم ثم جاء تعيينه في شركه لبيع الخمور
ماله حرام
ان تركها في هذا الوقت سقط الدور عليه؟
لا 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 عذر هيجي بقى اللي بيقولها صاحبك لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق وما جعل الله تبارك وتعالى رزقكم فيما حرم عليكم ابدا مرتبه حرام على طول لا لا شك فيه لا شك فيه.